بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا انتهينا في الأسبوع الماضي من الكلام على ما تضمنته سورة العاديات من مسائل، واليوم نبدأ وإياكم مع سورة القارعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أولا، هذه السورة كما ترون سميت في أغلب المصاحف كتب الحديث بسورة القارعة، وسميت بهذا الاسم للكلمة الأولى التي تضمنتها هذه السورة، والتي أيضا يدور عليها موضوع هذه السورة، وهو يوم القيامة. اتفق المفسرون على أنها مكية، وأن آياتها 11 آية، وهي 26 أو 36 كلمة و150 حرفا كما في قراءة حفص عن عاصم. هذه السورة لو نظرنا في مناسبتها لما قبلها نرأينا أن السورة السابقة سورة العاديات ختمها الله عز وجل بقوله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فختمها الله عز وجل بدعوة هؤلاء الخلق الذين فيهم من الصفات ما ذكر الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. دعا الله عز وجل هذا الإنسان إلى أن يتأمل وينظر في ذلك اليوم العظيم الذي فصله الله عز وجل في هذه السورة أيضا وسماه بالقارعة، حيث أن هول هذا اليوم يقرع القلوب ويقرع الأسماع ويؤثر فيها تأثيرا عظيما، بل إنه شديد أشد ما يكون ذلك اليوم كما وصفه الله عز وجل في هذه السورة من شدته من جانب، ومن هول ما يحصل فيه من أحوال الناس واضطرابهم وتوزعهم بين سعيد ناج وبين هالك خاسر والعياذ بالله عز وجل. ولا شك أن مثل هذا الموضوع واضح الارتباط بين السورتين. لو نظرنا إلى مسألة الموضوع الذي تدور عليه هذه السورة أيضا أظنه واضح جدا، وهو أن هذه السورة تتحدث عن يوم القيامة، بل إنها تتحدث عن جانب من جوانب يوم القيامة، وهو ما يكون فيه من الهول والفزع الذي يصيب الناس، ثم الحال والمآل الذي ينقلب إليها الناس بعد ذلك، فهم إما ناج وإما هالك والعياذ بالله عز وجل. ولذلك نجد أن هذه السورة افتتحت بالقارعة، والقارعة هي وصف للساعة التي تقرع قلوب الناس بأهوالها. قال الله عز وجل: ما القارعة؟ أي أي شيء هي هذه القارعة؟ ثم قال: وما أدراك ما القارعة؟ أي وأي شيء أعلمك بها؟ فإذا من شدة هول هذا اليوم المصدق به كأنه غير مصدق، والعالم به كأنه غير عالم. ولذلك كما وصف الله عز وجل في الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. وفي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فلا شك أن الزلزلة والحاقة والقارعة وغيرها من أسماء يوم القيامة التي ذكرها الله عز وجل لا شك أنها تدل على شدة هول ذلك اليوم وعظمته، شدة هول ذلك اليوم وعظمته. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من شدة ذلك اليوم بأنه حتى الملائكة والنبيون المرسلون المصطفون من الله عز وجل كلهم ذلك اليوم يقول اللهم سلم سلم من هول ما يرون. وكما تعرفون في حديث الشفاعة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما يأتيهم الخلق ليستشفعوا بهم أن يقضي الله عز وجل بينهم يقولون إن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط. فلا شك أن هذا الأمر عظيم وأن مآله أيضا عظيم، ولذلك هذه النفوس تشتد شدة عظيمة في مقابل ذلك اليوم. قال الله عز وجل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. والآن الله عز وجل قال القارعة، ما القارعة وما أدرك ما القارعة؟ يوم يكون الناس، هذا تفسير للقارعة، أي القارعة يوم يكون الناس، أي القارعة يوم يكون الناس، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في ذلك اليوم يكون الناس من كثرتهم وتفرقهم وحركتهم كالفراش المنتشر الذي يتساقط في النار. والذي سافر منكم بالليل أو خرج بالليل في الليالي المظلمة ثم أشعل نارا وبالذات في وقت الربيع يرى كيف أن الفراش يتكاثر على تلك النار. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حاله وحال أمته. قال الله عز وجل وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي من أحداث ذلك اليوم أن الجبال تتغير، هذه الجبال الصلدة العظيمة تكون في ذلك اليوم كالعهن المنفوش. العهن هو الصوف، والمنفوش يعني الذي غير منسوج، الذي هو غير منسوج. ولا شك أن الصوف غير المنسوج يكون خفيفا ومتفرقا ومتطايرا، فما هو إلا عبارة عن الشعر الذي أنت قصصته، فهو مرتفع من حيث أنه لا يدخل بعضه في بعض، ومن جهة ثانية هو أيضا خفيف، فأي نسمة هواء تطيره. وهذا الحال الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية ذكره في آية أخرى كما في آخر سورة النمل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فلا شك أن ذلك اليوم تتبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات والجبال وأشياء كثيرة جدا تتغير عن الحالة الطبيعية التي كانت عليها. ولا شك أن هذا الوضع يصيب الإنسان بماذا؟ يصيب الإنسان بفزع أكثر. فالإنسان الذي تعود على هذه الأرض ويرى أن هذه الأرض غير تلك الأرض التي كان عليها، وتعود على هذه السماء السقف المحفوظ العظيم ورآها فرجت وشققت وصار حالها غير حال ذلك اليوم، غير حال التي يعرفها، ويرى الشمس وقد تغيرت والقمر وقد تغير والنجوم وقد تغير والبحار وقد تغير والجبال وقد تغيرت، لا شك أن ذلك أيضا يزيد الفزع عنده. وهذا هو الذي يعني هذا جزء مما يصيبه أيضا بالقارعة، فمن هول ما يرى يصاب بالقارعة، ومن هول ما يخاف من المصير والناتج الذي أمامه جزاء عمله أيضا يصيبه بالهلع والخوف. إلى وغضب الجبار سبحانه وتعالى وحال الناس وتشتتهم وتفرقهم كل ذلك أيضا يصيبه بالهلع والخوف الشديد. فإذا تأملنا هذا يعني تلاحظ أن هاتين الآيتين يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش علامتان بسيطتان سهلتان، ومع ذلك أنت بمجرد فقط تصورها يصيبك الهلع والخوف.
فكيف إذا رأيت ذلك حقيقة أمام عينيك؟ فكيف إذا رأيت ذلك حقيقة أمام عينيك؟ قال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه. وهذا مثل ما نقول نحن هو النتيجة أو هو الغاية من إيراد هذا كله. الله عز وجل يحذرك يوم القيامة لماذا؟ لهذا المقصد أو لهذه الغاية. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إذن الناس انقسموا إلى قسمين: منهم من ثقلت موازينه ومنهم من خفت موازينه. الذي ثقلت موازينه، وهؤلاء هم الذين عملوا الصالحات وتوكلوا على ربهم وأنابوا إليه وأخلصوا العبادة له سبحانه وتعالى دون ما سواه، واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، هؤلاء ثقلت موازينهم. وثقل الميزان مثل ما ذكرنا لكم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، في الدرس قبل الماضي. فالميزان الذي في الآخرة لا شك أنه حقيقي، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا شك أن ثقله أيضا حقيقي، ولكن الذي يوزن فيه أنواع. فالإنسان العامل يوزن، وعمله يوزن، والكتاب الذي كتب به عمله أو الصحف التي كتب بها عمله توزن. كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ جملة، يعني يؤخذ كما ورد، ولا يمنع التعدد، ولا يتعارض، ولا يتناقض، فبعضه لا يناقض بعضا، بل بعضه يدل على بعض. قال الله عز وجل: فهو في عيشة راضية، أي فهو في حياة مرضية في الجنة، كما في آخر سورة والفجر. قال تعالى: وأما من خفت موازينه، وهذا لا شك أنه الكافر والمنافق، وكذلك أيضا قد يكون يلحق بهم عصاة الموحدين الذين يعذبهم الله عز وجل بالنار ثم يدخلهم الجنة برحمته وفضله. قال سبحانه وتعالى: فأمه هاوية، أي فمأواه النار. وسنتكلم عن ما معنى أمه ولماذا سميت كذلك. قال سبحانه وتعالى: وما أدراك ما هي، أي وما أدراك ما هذه الهاوية. ولا شك أن هذا تهويل تشديد من حال تلك النار، فهي نار ولكنها ليست كنار الدنيا ولا قريبا منها، بل قال الله عز وجل: إنها نار حامية. وقد ذكر الله عز وجل سبب حمأتها هذه كما في قوله سبحانه وتعالى: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وغيرها من الآيات التي ذكر الله عز وجل مثل قوله: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، وغير ذلك من الآيات التي وصف الله عز وجل بها شدة هول وعظم هذه النار. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه النار لها أعناق تشرئب إلى الكافر فتأخذه، وذكر أن عليها خطاطيف وكلاليب وغير ذلك من الأشياء العظيمة التي فعلا تدل على عظم تلك النار وشدة هولها. ننتقل بعد ذلك إلى الموضوعات التي ذكر الله عز وجل في هذه السورة. الموضوع الأول: وصف يوم القيامة. قال الله عز وجل في هذه السورة: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ والمقصود بالقارعة هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه يقرع قلوب الناس هوله، وعظيم ما ينزل بهم من البلاء، وذلك كما قال أهل العلم: صبيحة لا ليل بعدها. صبيحة لا ليلة بعدها، وذلك أن الناس يخرجون من قبورهم ثم يحشرون إلى أرض المحشر، ثم يحشرون إلى أرض المحشر. وقد وصف الله عز وجل كيفية خروجهم وهول ذلك الخروج: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصار ترهقهم ذلة. وآيات أخرى كثيرة. فإذا لا شك أن خروج الناس بحد ذاته هو قرع، هو قرع. فكيف إذا رأوا هول ذلك الموقف ولجمهم العرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينتظرون القضاء بينهم، هل يكونون من السعداء أم يكونون من الأشقياء؟ بالإضافة إلى ما ذكرته لكم من الأهوال التي يرونها والأحوال التي تتغير وتتبدل أمامهم، فالسماء ليست بالسماء التي يعرفون، والأرض ليست بالأرض التي يعرفون، والجبال والشمس والقمر والنجوم والكواكب والأصدقاء والزوجة والابن والأب والأم، كل شيء يتغير، كل شيء ذلك اليوم يتغير تغيرا كبيرا. فلا شك أن هذا يزيد الإنسان ماذا؟ خوفا ووجلا. كيف وهو يرى أن الأنبياء والملائكة والصالحون كذلك أيضا وجيلون من حوله ذلك اليوم، ولذلك يفزع الناس ذلك الفزع العظيم. والقارعة يعني اسم يطلق على ضرب الجسم بآخر يكون له صوت، هذا هو معنى القرع، يعني ضرب معه صوت. فالضرب الذي ليس معه صوت لا يسمى قرعا، وكذلك الضرب الذي لا او يعني الضرب والصوت الذي لا يكون فيه فزع وشدة في النفس ايضا لا يسمى قرعا، ولذلك يقال قرعه بالكلام، بمعنى انه ايش؟ اسمعه كلاما شديدا ماذا؟ خشخش في صدره حتى كأنه صدره يكاد أن يضطرب أو أن ينفجر. ويقال ضربه بالمقرعة يعني بالعصا التي يكون للضرب بها صوت إلى غير ذلك. قال الله عز وجل القارعة، أطلقها الله عز وجل على ذلك الحدث العظيم وإن لم يكن فيه أصوات، كما قال سبحانه وتعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وهذا كله في مسألة المعنى اللغوي للقارعة. أما التقدير هنا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فهو أن القارعة قريبة أو أنها أتت، ولذلك قال تعالى ما القارعة، كأنه استئناف للتهويل، استئناف للتهويل. ثم قال ما، الماء استفهامية، والاستفهام مستعمل هنا في التأويل لأن هول الشيء يستلزم تساؤل الناس عنه. ثم زاد الله عز وجل ذلك التأويل تعظيما لأمرها وتهويلا لشأنها، قال وما أدراك ما القارعة، يعني حتى أنت يا محمد لا تعرف ذلك اليوم أو شدة ذلك اليوم الذي يصيب الناس ما يصيبهم، فهو أكبر من أن يحيط بها الإدراك أو أن يلم بها التصور. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وفائدته يعني لماذا السؤال يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس يقينا بربه وأشد الناس إيمانا بما أخبر الله عز وجل به. قال العلماء هو جذب انتباه وشد النفس للتطلع للجواب والاهتمام به مع قيام عظمته وهوله في النفس حتى كأنه بين يديه الآن، حتى كأنه بين يديه الآن. من أهوال ذلك اليوم يعني ما ذكر الله عز وجل في هذه السورة، فقال أعطانا وصفين، قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، والوصف الثاني وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ولعلكم تلاحظون أنه التركيز على يوم القيامة كثير في السورة المكية، بل يعني أكاد أقول لكم أنه اقرأوا من سورة تبارك إلى سورة الناس ستجدون أن ذكر يوم القيامة متكرر في معظم تلك السور، إن لم يكن هو موضوع السورة فلا بد أن يكون ليوم القيامة ذكر في تلك السورة. ومعظم سور جزء عما هي تتحدث عن الإيمان باليوم الآخر، تتحدث عن يوم القيامة، لكن كل سورة فيها ما ليس في السورة الأخرى. يعني لاحظوا مثلا في سورة عما إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور. طيب في سورة عبس فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. طيب سورة عبس فإذا جاءت الصاخة، سورة الشمس إذا الشمس كورت واضحة تتحدث عن هول. لاحظوا التي بعدها إذا السماء انفطرت أيضا تتحدث عن هول، ولكن الذي في الشمس غير الذي في إذا السماء انفطرت، يعني هنا معاني وهنا معاني، كذلك أيضا اللي في عبسة وعمة والنازعة، وهكذا كل سور جزء عمة. فكأن سور جزء عمة وحدات تصف لك يوم القيامة وتؤكد لك الإيمان به وتنوع لك الدلالة فيه. فمعلش الذي ما يعني كفاه الاستدلال بالآيات الكونية المذكورة في سورة عمة على الأقل لينظر وليعتبر في القصص المذكور والأحوال المذكورة في سورة عبسة أو في سورة النازعات وهكذا. واضح إخوان؟ فتجد أنه حتى الأدلة يعني الأدلة الكونية المذكورة في كل سورة استشهادا وتأكيدا على الإيمان بذلك اليوم ستختلف من سورة إلى سورة، وهذا من تنويع الأدلة. ولذلك الله عز وجل يقول وكذلك نصرف الآيات، يعني ننوع الآيات من التصريف وهو التنويع والتغيير. قال الله عز وجل في هذين الوصفين يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش معروف هو الطير الدقيق الذي يتساقط في النار ويقصدها ولا يزال يقتحم على المصباح ونحوه حتى يحترق والعياذ بالله عز وجل. الفراش معروف. قال الله عز وجل المبثوث يعني المتفرق، لأن من الحشرات ما يكون مجتمعا، وذلك كما تلاحظون في مسألة النمل، كما تلاحظون في مسألة الجراد، كما تلاحظون يعني في بعض الحيوانات والطيور يكون طبيعتها أنها تجتمع، لكن بعض الحيوانات طبيعتها أنها تتفرق، طبيعتها أنها تتفرق. والذي رعى منكم في الماعز والضأن يعرف الفرق بين الماعز والضأن، الضأن تجتمع والماعز تتفرق. وهكذا الذي ينظر منكم في حشرات الجراد دائما يأتي باتجاه واحد، يأتي باتجاه واحد ويأتي أسراب. الفراش لا يمكن أن يأتي مجتمع ولا يمكن أن يأتي باتجاه واحد، ولذلك إذا أضأت المصباح في مكان مظلم ستجد أن الفراش ماذا؟ يتصادم، لأنه لا يسير بخط أو باتجاه واحد. وهذا هو سر التعبير به هنا، قال سبحانه وتعالى كالفراش، ثم أعقبه بوصف آخر هو فيه ويدل عليه لفظ الفراش لكنه مقصود أيضا. فحال الناس كذلك يوم القيامة، لا يسيرون باتجاه واحد ولا بشكل واحد ولا ينتظمون جماعات، بل كما قال سبحانه وتعالى في سورة عبس يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. فلا شك أن هذا حالهم هو أشبه وأقرب حال بحال هذا الفراش الذي يجتمع حول المصباح، ولكنه ليس بطريقة مجموعات ولا بطريقة أنه يسير باتجاه واحد. فيكون معنى الآية إذن أن الناس في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه كأنهم فراش مبثوث، كما قال سبحانه وتعالى في سورة القمر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. لا شك أن هذا الانتشار كما ذكرت لكم هو يصاحب الناس من أول خروجهم من قبورهم، فيخرجون فزيعين. ولذلك تجدون الله عز وجل سمى يوم القيامة يوم الفزع، لكن تجدون أيضا أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى يسمون النفخة الثانية نفخة البعث يسمونها الفزع، يسمونها الفزع، هي من هذا يعني بحسب ما يصيب الناس بعد تلك النفخة، فإن الناس يقومون من قبورهم فزعين لا يلوون على شيء، لا يلتفتون إلى شيء ولا تعرف إلى أين أيضا يسيرون، بل إنهم يعني يحشرون إلى أرض المحشر حشرا، يعني ليسوا هم الذين يسيرون باتجاه المحشر بل الملائكة هي التي تحشرهم إلى أرض المحشر، قال سبحانه وتعالى. وطبعا يختلف حال المؤمن، يعني حشر المؤمن غير حشر الكافر كما ذكر الله عز وجل في آخر سورة مريم. قال سبحانه وتعالى يوم يكون الناس، قال العلماء في جملة يوم يكون الناس إجابة على السؤالين، السؤال الأول ما القارعة، والسؤال الثاني ما أدراك ما القارعة، هذا هو الجواب. والملاحظ أن الله تعالى أجابهم عن القارعة بقوله يوم، ووصف ذلك اليوم ووصف ذلك اليوم بأواله، ولم يذكر متى ذلك اليوم، وهذا زيادة في التهويل، وهذا زيادة في التهويل، كأن الله تعالى يقول لنا لا تنشغلوا بوقته ولكن انشغلوا بما سيحصل فيه لكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذا المعنى المذكور في سورة إذا زلزلت. فاعملوا قبل أن يحل بكم ذلك اليوم، يدل على ذلك المعنى قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها
إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية وضحاها. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم منذر لمن يخشاها ومن لا يخشاها، لكن من تنفعه الذكرى هو من يخشاها، هو من يخشاها. وأما من لا يخشاها والعياذ بالله عز وجل فإنما ينقلب حاله استهزاء وسخرية بمن أنذره ذلك اليوم، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو من ينقل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة من بعده. الوصف الثاني في هذه السورة قال سبحانه وتعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي صارت كأنها صوف منفوش. معنى منفوش يعني أنه يعني مثل ما نقول نحن متخلخل الأجزاء، خلاص بدأ يتمزق. والعهن هو الصوف، وصفه الله عز وجل بأنه منفوش أي مفرق بعض أجزائه عن بعض ليغزل أو لتحشى به الحشايا كالوسائد والفرش وغيرها. قرنت الجبال وما سيكون من حالها بينها وبين الناس، تنبيها على تأثير تلك القارعة في الجبال، حتى أن هذه الجبال الصلدة العظيمة الصعبة عليكم يا بني آدم تصبح بسبب تلك القارعة بهذا الحال، فكيف سيكون حال البشر في ذلك اليوم العصيب؟ لا شك أنه أمر عظيم. خصت الجبال في ذلك لأنها أقوى وأرسى الأشياء التي يعيشها الإنسان على ظهر الأرض، ولذلك قال الله تعالى في السورة الأخرى في سورة طه وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، قصدي في الواقع. وفي سورة النمل كما ذكرنا لكم قبل قليل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وفي سورة طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، يعني الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لكن أين تذهب هذه الجبال؟ كما ذكر الله عز وجل تصبح تمر مر السحاب، تصبح كالعهن. فلاحظوا كيف يعني فائدة التفسير الموضوع، إذا قرنت الآيات الأربع في الجبال فهمت كيف حالها وما سبب هذا الحال الذي صارت إليه وما هي الفائدة التي نستفيدها، وربطنا بين هذه الآيات فأعطت لنا معنى عظيما وصورة عظيمة عن ذلك اليوم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم فيه من المطمئنين السعداء. لا شك أن يعني هول هذا اليوم عظيم جدا، ولذلك كما ذكرت لكم يعني تطير له القلوب، ترتجف منه الأوصال، يحس السامع كأن كل شيء يتشبث به وأن كل ما حوله تغير، فهنا يكون لا ملجأ له إلا الله عز وجل. ولذلك يعني نقول في ذلك اليوم يظهر الملك لله عز وجل، حيث أن كل القوى تنتهي وكل ما هو على ظاهر الأرض مما نغتر به أو مما نشعر أن له قوة أو قيمة أو عظمة أو فعلا كل ذلك ينتهي. ولذلك قال الله عز وجل وبرزوا لله الواحد القهار، الله واحد وقهار الآن وفي الآخرة لا فرق. لكن كيف تظهر هذه الصورة وكيف تتيقنها جميع النفوس في ذلك اليوم عندما تشاهد تعاين، كما قال سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين. فعلم اليقين هذا هو الذي ينفع المؤمنين والسعداء، وعين اليقين هذا هو الذي سيرونه عيانا يوم القيامة. واضح إخوان؟ فلا شك أن هذا الأمر عظيم، ولذلك قال الله عز وجل كما في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، مع أن الله مالك يوم الدين ومالك الدنيا كذلك سبحانه وتعالى، لكن الملك يظهر ويحتاج الناس إليه ويقرون به جميعا يوم الحساب يوم الجزاء، يوم يرون أن هذه الأشياء كلها تغيرت، فمعبوداتهم سقطت وآمالهم تحطمت، يعني كل ما كانوا يعلقون عليه أمورهم وتتجه إليه عبادتهم وتتجه إليه قلوبهم ذهب، فما ينفعهم شيء. ولذلك قال الله عز وجل ما ما لهم من دونه من ولي وإيش ها ما لهم من دونه من ولي ولا نصير فما تنفعهم وفي الآية الأخرى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. المسألة الثالثة في هذه السورة أقسام الناس. قال الله عز وجل يوم يكون الناس، فإذا الله عز وجل جمع الخلق كلهم المكلفين الإنس والجن وأصبحوا فريقين لا ثالث لهما، إما أهل الصلاح وإما أهل فساد. أهل الصلاح فهم أهل السعادة، وأهل الفساد فهم أهل الشقاء والعياذ بالله عز وجل. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم فله الرضا، ومن أعرض عن الله وعن رسول الله وعن دين الله فله السخط والعياذ بالله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل دينه الراضين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في هذه السورة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه في سورة الأعراف معلش، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. لاحظتم في سورة المؤمنون ذكر الله عز وجل لماذا هؤلاء ثقلت موازينهم ولماذا خفت هؤلاء موازينهم. وفي سورة المؤمنون يقول الله عز وجل معلش الأولى في سورة الأعراف، أنا ما أدري ليش علقت على المؤمنون. في سورة المؤمنون يقول الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهي مثل سورة القارعة تماما من حيث المعنى، بأن من ثقلت موازينه فهم أهل الجنة، ومن خفت موازينه فهم أهل النار والعياذ بالله عز وجل. ما معنى الموازين؟ لعلنا يعني تناولناها بشيء من الإيضاح لما تكلمنا عن سورة إذا زلزلت استبقناها. الميزان يوم القيامة، قال ابن عطية، قال العلماء رحمهم الله تعالى، قال جمهور العلماء والفقهاء والمحدثين ميزان القيامة بعمود وكفتين ليبين الله تعالى أمر العباد بما عهدوه وتيقنوه، وجمعت الموازين للإنسان لما كانت له موزونات كثيرة متغيرة، لما كانت له موزونات كثيرة متغيرة. وهذه فائدة مهمة جدا ننتبه لها، أنه كما ذكرت لكم أن الموزون ليس شيئا واحدا، العامل نفسه المؤمن يوزن والكافر نفسه يوزن في نفسه، وعمله يوزن، الصحف التي كتب فيها عمله أيضا توزن. يقول ابن عطية لماذا قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه، بعض أهل العلم يقول فمن ثقلت موازينه يعني أعماله الموزونات، واضح. يقول جمعت، ابن عطية له رأي آخر يعني لمسة لغوية جيدة، يقول جمعت الموازين باعتبار أن الموزونات مختلفة، باعتبار أن الموزونات مختلفة، واضح. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول قال بعض أهل العلم إنه واحد، يعني الميزان واحد، وإنما جمع باعتبار الموزون لأنه يوزن فيه الحسنات ويوزن فيه السيئات، وتوزن فيه حسنات فلان وفلان، وتوزن فيه حسنات هذه الأمة والأمة الأخرى، فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، وإلا فالميزان واحد كما قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال بعض أهل العلم إنها موازين متعددة، فلكل أمة ميزان ولكل عمل ميزان، يعني ميزان الصيام غير ميزان الصلاة غير ميزان الحج إلى آخره، قالوا فلهذا جمعت. والأظهر والله تعالى أعلم أنه ميزان واحد لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال أو على حسب الأمم أو على حسب الأفراد. المسألة الثانية في مسألة الموازين، ما الذي يوزن؟ ذكرنا لكم أن الأعمال نفسها توزن وأنها تجسم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأعمال تقلب أعيانا فيكون لها جسم
يوضع في الكفة فيرجح أو يخف. وقد ضرب العلماء لذلك مثلا بما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرائبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرائبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقال أو ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ونحن نعلم جميعا أن الموت صفة، ولكن الله عز وجل يجعله يوم القيامة عيانا قائما، عينا قائما بنفسه، وهكذا الأعمال تجعل أيضا أعمال. وقد دلت النصوص على أن الأعمال يوم القيامة تكون على صور، كما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. والشواهد على هذا كثيرة. الذي يوزن أيضا ثانيا العامل نفسه، وقد دلت النصوص على أن العباد أيضا يوزنون يوم القيامة فيثقلون الميزان أو يخفون بمقدار إيمانهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن وإنه ليؤتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعضا. وقال: اقرأوا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم إيش؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه يعني تحركه وتميل به وتضطرب، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان من أحد. والثالث أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال، كما ورد في حديث البطاقة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم اليوم، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. فقال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، فلا يثقل مع اسم الله شيء، يعني ما في شيء يكون له وزن مع اسم الله عز وجل. والراجح كما قال الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله: العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها. ويدل لذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان، قال: فيبعث به إلى النار، قال: فإذا أدبر، إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: لا تعجلوا، فإنه قد بقي له. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. وهذا اللفظ طبعا أخرجه الإمام أحمد. فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة، وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى، وهذا غاية الجمع بينما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن، ولله الحمد والمنة. طيب، ما الذي يثقل الميزان؟ ولعل هذا يعني باب عظيم ويهمنا كثيرا. أعظم شيء يثقل الميزان العبد يوم القيامة هو توحيد الله عز وجل. وحديث البطاقة السابق أعظم دليل على ذلك، وحديث: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وكل طاعة لله عز وجل
هي رفعة لميزانه يوم القيامة. هناك أعمال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تثقل الميزان. لم نقصد هنا الاستقصاء، لكن هذا الباب فعلا عظيم لو أراد الإنسان أن يفكر فيه. أولا حسن الخلق. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ثانيا التسبيح، وقد وردت صيغته في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان إيش ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. ثالثا الذكر والاحتساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم بخ بخ وأشار بيده بخمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للعبد للمرء المسلم فيحتسبه. الرابع الطهارة والحمد، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. لاحظوا أن واحد نصف الإيمان وهو الطهور، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. خامسا تجهيز وإعداد فرس للجهاد، قال صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. وهذا الموضوع يطول، لكن مهم جدا أن الإنسان يحاول أنه يكثر من الأشياء التي تثقل في ميزانه. قال الله عز وجل فهو في عيشة راضية. ما هي العيشة الراضية؟ لا شك أن العيشة الراضية هي الجنة، ووصف العيشة بأنها راضية وصف يدعها مجملة بلا تفصيل، توقع في الحس ظلال الرضا وهو أروح النعيم، يعني أفضل ما يكون إذا أنت سمعت مثل هذا اللفظ. فالعيشة الراضية وصفت جميع النعم التي في الجنة وأعظمها رضا الرحمن سبحانه وتعالى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. كذلك أيضا العيشة الراضية في قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة لا شك أنها هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة إلى 10 إلى 700 ضعف، ويشمل أيضا ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحبور والحور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل ذلك وأعلى النظر إلى وجهه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. طيب عكس ذلك فمن خفت موازينه. أولا ما معنى خفة الموازين؟ أولا معنى يعني أول معنى يتبادر للذهن أنها رجحت السيئات على الحسنات. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ثم قال إن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال فمن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. قال الله عز وجل فأمه هاوية، معناه هو ساقط هاو بأم رأسه في النار جهنم، وعبر عنه بأمه يعني دماغه أو أمه التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها، يعني من حيث أنه كان يحتمي بأمه فستكون النار هي أمه والعياذ بالله عز وجل. فأي عذاب أعظم من أن تصبح تحتمي
بما هو عذابك. لا شك أن ذلك غاية الإهانة وغاية الذل وغاية العذاب. قال الله عز وجل هاوية، وهذا اسم من أسماء النار. قال ابن زيد الهاوية هي النار، هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها، وقرأ ومأواهم النار. قال الطبري وإنما جعلت النار أمه لأنها صهرت مأواه، كما تؤوي المرأة ابنها، فجعلها إذ لم يكن له مأوى غيرها له بمنزلة الأم له. وهذا كما قال بعض أهل العلم تمثيل الحال، تمثيل الحال من خفت موازينه يومئذ بحال الهالك في الدنيا، لأن الناس يكنون عن حال المرء بحال أمه في الخير والشر لشدة محبتها لابنها، فهي أشد سرورا بسروره وأشد حزنا بحزنه. ثالثا وصف الهاوية بأنها نار حامية. قال تعالى مفسرا للهاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. قوله سبحانه وتعالى وما أدراك ما هي، هذا أيضا سؤال تهويل لإخراج الأمر عن حدود التصور وحيز الإدراك، وفائدته جذب الانتباه وشد النفس للتطلع للجواب والاهتمام به مع قيام عظمته وهوله في النفس حتى كأنه بين يديها الآن، ثم يجيئه الجواب كنبرة الختام نار حامية. هذه هي أم الذي خفت موازينه، أمه التي يفيء إليها ويأوي، والأم عندها الأمن والراحة، فماذا هو واجد عند أمه هذه الهاوية النار الحامية. إنها مفاجأة تمثل الحقيقة القاسية لذلك المخطئ المجانب لصراط الله عز وجل المستقيم. ووصف سبحانه وتعالى النار بأنها حامية، أي حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير والعذاب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه، أو ناركم جزء من 70 جزء من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني نارنا كافية، فقال إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وفي رواية إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وفي رواية هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم. وفي رواية رابعة أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم، لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه 70 ضعفا. وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، يعني القدر الكبير، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف فهو من حرها، وأشد ما تجدون في البرد فهو من نفسها. هذا هو ما يتعلق بهذه السورة. ولا شك كما رأيتم يا أخواني أن هذه السورة من السور العظيمة، وكل سورة في القرآن نرى أنها عظيمة لأنها حوت كثيرا من المسائل والأمور التي نحتاج إليها حتى تستقيم حياتنا وحتى نكون سعداء بإذن الله عز وجل. تفضل. كيف؟ نعم هو نفسه. وكذلك أيضا شدة الحر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا. والله عز وجل كما في قصة غزوة تبوك لما المنافقون قالوا لا تنفروا في الحر، قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فلا شك أن الله عز وجل جعل حر الدنيا ليذكرنا بحر الآخرة، وجعل لنا زمهرير الدنيا ليذكرنا بزمهرير الآخرة. ولذلك كل ما يقع في الدنيا يجب على العبد الحي الذي قلبه فيه حياة أن يتذكر به. فإذا رأيت فزع الناس تتذكر فزع يوم القيامة، وإذا رأيت خوف الناس ترى خوف، يعني تتذكر خوف الناس يوم القيامة، وهكذا. الآن يعني لو ما أقول يعني لو زجاج يسقط على الأرض فيسمع الناس له رجة ترى كيف يفزعون وكيف يهربون، فكيف بما يصيبهم من القارعة يوم القيامة؟ لا شك أن هذا الأمر عظيم. طيب، يعني هذا السؤال يقول: ما الفرق بين الوصفين يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وقول يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر؟ طبعا يخرجون من الأجداث فيحشرون إلى أرض المحشر، فهم متجهون باتجاه واحد، يعني وإن لم يكونوا هم من أنفسهم إلا أن الملائكة تسوقهم. ولذلك هناك في سورة القمر وصفهم بأنهم كأنهم جراد، ولكن هذا الجراد أيضا منتشر، يعني مضطرب لكنه يسير باتجاه واحد. أما هنا كالفراش المبثوث يعني المنتشر الذي لا يقوده شيء إلى شيء، لا يقوده شيء إلى شيء، بل هو مضطرب اضطرابا عاما، لكنهم أيضا في أرض المحشر لا يستطيعون الخروج منها ولا مغادرتها. فهذا وصف يعني له معنى دقيق يفيد، وهذا وصف أيضا له معنى دقيق يذكر. طيب، هذا يقول: تقول في حديث البطاقة ينشر عليه 99 سجلا، هل هي سجلات أعماله؟ نعم، هذا صريح في الحديث أنها سجلات أعماله، ولذلك الله عز وجل يقرره يقول: هل كذب عليك كتبتي؟ يعني هل أخطأوا عليك؟ هل زادوا عليك عملا لا تعرفه لم تعمله؟ فيقر. وهل هي خاصة فقط بأعمال الحسنات؟ لا، السجلات المقصود بها ما يكتب على العبد، ما يكتب على العبد من أعماله ونواياه التي كان عازما على أن يفعلها، يعني النوايا التي صاحبها إرادة الفعل فهي أيضا تكتب، بخلاف النوايا التي لم يصاحبها وإنما كانت خاطرة فإن الله عز وجل لا يؤاخذ بها العبد، ويكتب عليه الحسنات ويكتب عليه السيئات. لكن هل الحسنات والسيئات تكتب في سجل واحد، أو أن الحسنات يكتبها ملائكة والسجلات يكتبها ملائكة؟ هذا أيضا هو الذي يدل عليه بعض روايات الأحاديث، في أن هناك ملائكة كتبة للأعمال الصالحة وهناك ملائكة كتبة للأعمال السيئة. ولما حددها ب99 سجلا؟ ليبين عظمتها، ليبين عظمتها وشدتها. ولذلك حتى هو أيس، حتى هو أيس، حتى ناداه ذلك المنادي أن له بطاقة سترجح بهذه 99 سجلا مع ما هو فيه. هذا السؤال يقول: من هم أصحاب الأعراف؟ أقول لعلنا نتركه في وقت آخر، لأن أصحاب الأعراف هم الذين ذكرهم الله عز وجل بين أهل الجنة وأهل النار، واختلف العلماء من هم هؤلاء أصحاب الأعراف، هل هم أطفال المشركين أو أنهم أقوام لم تقم عليهم الحجة ببعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو غير ذلك، مسألة خلافية طويلة، والعلماء تكلموا عنها كلاما كثيرا، ومن أحسن من تكلم عنها ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأعراف. طيب، وهذه من المسائل يعني التي يعني إن صح التعبير لا ينبني عليها عمل، ولذلك أنا أرى أن الكثار من يعني مسألة الخلاف فيها ولا ينبني عليه عمل، يعني أنت عرفت من هم أصحاب الأعراف أو لم تعرف، فما الذي سيفيدك؟ واضح؟ لكن الله عز وجل ذكرهم، وذكرهم أنهم بين أهل الجنة وأهل النار، واختلف العلماء رحمهم الله هل مآلهم إلى الجنة، واضح، أو أنهم يفنون أو غير ذلك، مسائل كثيرة جدا. أنا قصدي أن هذا الخلاف الذي عنده بين أهل العلم في مسألة الأعراف لا ينبني عليه بالنسبة لي ولك عمل، لا ينبني عليه بالنسبة لي ولك عمل، إنما هو مثل ما نقول من باب تدارس الفوائد والاستنباطات التي تجمع بين النصوص، بين الأحاديث وبين الآيات والأوصاف التي ذكرت في هذه وفي تلك. وعلى كل حال أيا كان الحال هؤلاء أمر من الله، حتى قضية أطفال المشركين وأطفال وأيضا الأقوام الذين ماتوا ولم يدركوا نبيا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، طبعا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، أما بعد نبينا فقامت حجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على البشر جميعا. مسائل كثيرة، أنا قصدي أنه يعني الفائدة العملية بالنسبة للبحث فيها قليلة جدا، فهي مسائل يعني أقرب إلى أن تكون مسائل علمية من أن تكون مسائل عملية ينبني عليها عمل، ولذلك يعني أرى أن لا نتوسع في الجواب فيها كثيرا. جزاكم الله خير، واللي يحب يقرأ يقرأ، فيها عدة بحوث وجيدة، لكن من باب يعني فائدة، أو من باب أحيانا الإنسان قد يكون يسأل أو يجادل من يعني بعض الناس في مثل هذه المسائل الغيبية، وهذا يعني إذا كان الإنسان يظن أنه أو فعلا يعني هو يعيش مع قوم يجادلون في هذه المسائل كثيرا أو ينكرونها، فلا شك أن الإيمان بالأعراف وبما ذكر الله عز وجل عنهم من الإيمان بالغيب، ولذلك هذا يستلزمه. جزاكم الله خير. لك سؤال تفضل. لا لا لا، الفراش هي ها كالجراد، كأنهم جراد منتشر في عند خروجه، ثم بعد ذلك عند الحساب يكونون كالفراش يوم يفر المرء من أخي. واضح؟ فالذي يظهر أن الجراد أولا ثم الفراش ثانيا.
يكون الجراد يكون اسمه مرتب.
إيش
الجراد؟
إيه يكون مرتب، لأنهم يخرجون من قبورهم وتحشرهم الملائكة إلى أرض المحشر، في أرض المحشر حالهم حال الفراش. فهمت الصورة؟
عند خروجهم،
عند خروج
أماكن مختلفة،
من أماكن مختلفة، لكن الملائكة تحشرهم،
يكونوا مضطربين،
لكن الملائكة تحشرهم، فلذلك هم يسيرون باتجاه واحد إلى أرض المحشر، في أرض المحشر خلاص ليس لهم اتجاه.
اليوم يتبعون الداعي لا وجلة،
وهذا الداعي الذي يحشرهم
لا وجلة، ما معنى لا وجلة؟
يعني لا وجاج، يعني
شو خروجهم ولا في نفس
لا في الحشر، حشر يعني ما في أحد يقدر يهرب ولا يقدر يلف ولا يقدر فهمت؟ مسألة كلها ماشية باتجاه واحد.
ذكر أنهم عندما يبشرون الناس أنهم في هذا الوقت سيسرقون أو يبشرون،
كيف يسرقون؟
يسرقون
يصرخون، نعم يصرخون، لا شك أنهم يصرخون، وله أحداث كثيرة لغير هذا، يجعل الولدان شيبة، السماء منفطر به. أيوة. أيوة. يفيضون يعني يتجهون، لذلك سميت الإفاضة من عرفة، لأن الناس خلاص كلهم متجهين باتجاه واحد، فهمت؟
الإفاضة
من عرفة إلى مزدلفة. جزاك الله خير. أي سورة؟ ما أعرف، ما أعرف سورة الله. أكيد.